نرحب بكم مستمعينا في برنامج الكلمة لهذا اليوم. الكلمة لهذا اليوم برنامج لدراسة الكتاب المقدس بالكامل آية بآية. الكلمة لهذا اليوم برنامج من إعداد الراعي تشاك سميث، ويقدمه لكم سامح سمير. أهلا ومرحبا بك صديقي المستمع في حلقة جديدة من البرنامج الإذاعي الكلمة لهذا اليوم، حيث سنصغي إلى تفسير لآيات من إنجيل يوحنا من إعداد الراعي تشاك سميث.
كثيرا ما يطلب يسوع منا أن نفعل أمورا تبدو مستحيلة من وجهة النظر البشرية،
من الصعب على كثيرين منا أن يتخيلوا العيش مع مرض لنحو 40 سنة، ثم أن تتاح لهم الفرصة في يوم ما للحصول على الشفاء. فالحصول على شفاء كهذا يتطلب إيمانا عظيما إن كان ما يزال لدينا رجاء في الحصول عليه. وفي هذه الحلقة من الكلمة لهذا اليوم يستخدم الراعي تشاك سميث قصة شفاء الرجل المشلول عند بركة بيت حسدة لكي يعلمنا درسا قيما عن قوة الشفاء الكامنة في الرجاء والإيمان. والآن أترككم أصدقائنا المستمعين مع درس جديد من إنجيل يوحنا بدءا بالأصحاح 5 والعدد الأول، درسا أعده لنا الراعي تشاك سميث.
بعد أن أنهى الرب يسوع خدمته في قانا الجليل وشفى ابن خادم الملك الذي كان قد أوشك على الموت، نقرأ في إنجيل يوحنا الأصحاح 5 من العدد الأول إلى 8: وبعد هذا كان عيد لليهود، فصعد يسوع إلى أورشليم، وفي أورشليم عند باب الضأن بركة يقال لها بالعبرانية بيت حزدة، لها 5 أروقة. في هذه كان مضطجعا جمهور كثير من مرضى وعمي وعرج وعصم يتوقعون تحريك الماء، لأن ملاكا كان ينزل أحيانا في البركة ويحرك الماء، فمن نزل أولا بعد تحريك الماء كان يبرأ من أي مرض اعتراه. وكان هناك إنسان به مرض منذ 38 سنة. هذا رآه يسوع مضطجعا وعلم أن له زمانا كثيرا، فقال له: أتريد أن تبرأ؟ أجابه المريض: يا سيد، ليس لي إنسان يلقيني في البركة متى تحرك الماء، بل بينما أنا آت ينزل قدامي آخر. قال له يسوع: قم، احمل سريرك وامشي. كثيرا ما يطلب يسوع منا أن نفعل أمورا تبدو مستحيلة من وجهة النظر البشرية، وعندما يأمرك الرب أن تفعل شيئا مستحيلا فإنك أمام خيارين لا ثالث لهما: الأول هو أن تطيع أمر الرب، والثاني هو أن تبدأ في مجادلته. فقد كان بإمكان هذا الرجل المشلول أن يقول ليسوع: هل تسخر مني أيها السيد؟ لقد أخبرتك أنه ليس لي إنسان يلقيني في البركة متى تحرك الماء، ولو كان بمقدوري أن أحمل فراشي وأمضي إلى البيت، فهل كنت سأنتظر كل هذا الوقت هنا؟ فقد مضى علي في هذا الحال 38 سنة، لذلك من رابع المستحيلات أن أتمكن من المشي. أجل يا صديقي، فقد كان بمقدور هذا الرجل أن يجادل يسوع ساعات طويلة، ولو أنه فعل ذلك لظل مشلولا طوال حياته، لكنه كان حكيما واتخذ القرار الصائب، إذ إنه أطاع الرب يسوع. ونقرأ في إنجيل يوحنا الأصحاح 5 والعدد 9: فحالاً برئ الإنسان وحمل سريره ومشى، وكان في ذلك اليوم سبت. لقد اختار هذا الرجل المشلول أن يطيع الرب يسوع بالرغم من يقينه بأن ما طلبه منه كان مستحيلاً من وجهة النظر البشرية، وعندما فعل ذلك برئ في الحال وحمل فراشه ومشى. ونقرأ هنا أن هذه المعجزة حدثت يوم السبت، لذلك نقرأ في إنجيل يوحنا الأصحاح 5 والعدد 10: فقال اليهود للذي شفي: إنه سبت، لا يحل لك أن تحمل سريرك. لم يكن ذلك الرجل قد ابتعد كثيرا عن بركة بيت حزدة عندما لقاه رجال الدين وقالوا له: إنه سبت، لا يحل لك أن تحمل سريرك أي فراشك. ويمكننا أن نرى هنا مدى تحكم العادات والتقاليد بالإنسان ومدى سيطرتها عليه، ولا نخطئ إن قلنا إن التخلص من العادات والتقاليد هو من أصعب المهام على الإنسان، ومن دواعي الأسف حقا أننا جميعا قد توارثنا الكثير من العادات والتقاليد وجعلناها جزءا لا يتجزأ من حياتنا. لذلك فقد قال يسوع ليوحنا في سفر الرؤيا الأصحاح 2 والعددين 1 و2: اكتب إلى ملاك الكنيسة التي في ساردس، هذا يقوله الذي له 7 أرواح، الله و7 الكواكب: أنا عارف أعمالك، أن لك اسما أنك حي وأنت ميت، كنت ساهرا وشدد ما بقي الذي هو عتيد أن يموت، لأني لم أجد أعمالك كاملة أمام الله. فبسبب تمسك مؤمني كنيسة ساردس بالتقاليد صاروا أشبه بالأموات، وما أصعب التخلص من العادات والتقاليد بعد ترسخها في حياتنا. وقد كان لدى اليهود تقاليد خاصة بالسبت، ونحن لا نتحدث هنا عن شريعة حفظ السبت التي أعطاها الله لهم من خلال عبده موسى، بل نتحدث عن تفسير الكتب لهذه الشريعة وهذه الوصية. فقد وضع اليهود تفسيرا لشريعة موسى يسمى بالمشنة، وكانت المشنة تضم فصولا عديدة لتفسير شريعة السبت التي تقول: اذكر يوم السبت لتقدسه، 6 أيام تعمل وتصنع جميع عملك، وأما اليوم السابع ففيه سبت للرب إلهك، لا تصنع عملا ما، أنت وابنك وابنتك وعبدك وأمتك وبهيمتك ونزيلك الذي داخل أبوابك، لأن في 6 أيام صنع الرب السماء والأرض والبحر وكل ما فيها، واستراح في اليوم السابع، لذلك بارك الرب يوم السبت وقدسه. نرى هنا أن القادة الدينيين رأوا الرجل الذي شفاه الرب يسوع من شلل دام 38 سنة، فقالوا له إنه لا يحل له أن يحمل فراشه لأنه سبت. ونقرأ في إنجيل يوحنا الأصحاح 5 والعدد 11: أن الرجل الذي شفي من الشلل أجابهم قائلا: إن الذي أبرأني هو قال لي: احمل سريرك وامشي. وهذا يعني أنه لفت انتباههم إلى حقيقة أنه قد شفي من مرضه، ولا شك أنه علم أن الذي شفاه من مرضه الذي دام 83 سنة هو صاحب سلطان عظيم. ولأنه لم يكن يعرف اسم الذي شفاه، فقد قال لليهود: إن الذي أبرأني هو قال لي: احمل سريرك وامشي. ونقرأ في الأعداد 12 إلى 14: فسألوه: من هو الإنسان الذي قال لك: احمل سريرك وامشي؟ أما الذي شفي فلم يكن يعلم من هو، لأن يسوع اعتزل إذ كان في الموضع جمع. بعد ذلك وجده يسوع في الهيكل وقال له: ها أنت قد برئت، فلا تخطئ أيضا لئلا يكون لك أشر. في هذه الحالة تحديدا يبدو أن مرض هذا الرجل كان مقترنا بخطيئة ما في حياته، لذلك فقد قال له يسوع: ها أنت قد برئت، فلا تخطئ أيضا لئلا يكون لك أشر. وفي الحقيقة أن هناك ارتباطا وثيقا بين الخطية والمرض في حياتنا، لكن هذا لا يعطينا الحق في أن نقول إن كل مرض ناجم عن الخطية. وهذا هو الخطأ الذي وقع فيه أصحاب أيوب عندما جاءوا لتعزيته، وهو خطأ يقترفه أناس كثيرون عندما يسمعون عن شخص مريض، إذ إنهم يسارعون إلى القول لابد أنه اقترف خطية ما، وبذلك فهم يضعون أحمالا ثقيلة على المرضى دون حق ودون مبرر، لأنهم يجعلونهم يشعرون بالذنب طوال الوقت. وكما قرأنا قبل قليل، فإن الرجل الذي شفي لم يكن يعرف من هو يسوع إلى أن وجده يسوع في الهيكل، ولأن الشلل الذي أصابه كان مرتبطا بخطيئة ما في حياته، فقد حذره يسوع قائلا له: ها أنت قد برئت، فلا تخطئ أيضا لئلا يكون لك أشر. وفي موضع آخر علم يسوع قائلا: متى خرج الروح النجس من الإنسان يجتاز في أماكن ليس فيها ماء يطلب راحة، وإذ لا يجد يقول: أرجع إلى بيت الذي خرجت منه، فيأتي ويجده مكنوسا مزينا، ثم يذهب ويأخذ 7 أرواح أخرى أشر منه، فتدخل وتسكن هناك، فتصير أواخر ذلك الإنسان أشر من أوائله. وهذا يعني أنه من الأفضل للإنسان ألا يعرف الحق على أن يعرفه ولا يسلك فيه. فإن كنت عزيز المستمع تعرف الحق، فإن هذا يضع مسؤولية على كاهلك تجاه الله. وهذا هو ما فعله الرجل الذي شفي، إذ نقرأ في إنجيل يوحنا الأصحاح 5:15: فمضى الإنسان وأخبر اليهود أن يسوع هو الذي أبرأه. وهذا يذكرنا بما قاله السيد المسيح في إنجيل متى الأصحاح 5:15: ولا يوقدون سراجا ويضعونه تحت المكيال، بل على المنارة فيضيء لجميع الذين في البيت. فعندما علم الرجل هوية الشخص الذي شفاه، مضى وأخبر اليهود أنه يسوع. ونقرأ في 16: ولهذا كان اليهود يطردون يسوع ويطلبون أن يقتلوه، لأنه عمل هذا في سبت. وكما رأينا أثناء دراستنا للأناجيل 3 فإن اليهود لم يسامحوا يسوع يوما على أنه قام بل في حقيقة الأمر أن هذا الأمر هو أحد الأسباب التي دفعتهم إلى التآمر عليه وصلبه، لأنه خرق تقاليدهم المختصة بالسبت. ففي نظرهم كان الحفاظ على تقاليدهم المختصة بالسبت أكثر أهمية من شفاء أي إنسان، لذلك فقد وبخهم يسوع ذات يوم قائلا: أي إنسان منكم يكون له خروف واحد، فإن سقط هذا في السبت في حفرة أفما يمسكه ويقيمه؟ فالإنسان كم هو أفضل من الخروف؟ إذن يحل فعل الخير في السبوت. وعندما شفى يسوع المرأة المنحنية، اختاض رئيس المجمع لأن يسوع شفاها يوم السبت، فقال له يسوع: يا مرائي، ألا يحل كل واحد منكم في السبت ثوره أو حماره من المذود ويمضي به ويسقيه؟ وهذه وهي ابنة إبراهيم قد ربطها الشيطان 18 سنة، أما كان ينبغي أن تحل من هذا الرباط في يوم السبت؟ لذلك فقد تآمر اليهود على يسوع وأرادوا أن يقتلوه، لأنه نقض تقاليد السبت التي قيدوا أنفسهم بها. ونقرأ في 17: فأجابهم يسوع: أبي يعمل حتى الآن وأنا أعمل. وكأنه يقول لهم هنا: ألستم مسرورين لأن الآب يعمل في السبت؟ إذن فكروا فيما قد يحدث لو أن الله الآب استراح حقا في السبت، فسوف ينهار نظام الكون كله. لذلك فإننا نقرأ في المزمور 121 والعدد الرابع: إن الرب لا ينعس ولا ينام، فالله لا يرتاح لأنه لا يتعب أصلا، فهو دائم العمل في حياة أولاده وشعبه. لذلك فقد قال يسوع هنا للقادة الدينيين اليهود: أبي يعمل حتى الآن وأنا أعمل. ونقرأ في العدد 18: فمن أجل هذا كان اليهود يطلبون أكثر أن يقتلوه، لأنه لم ينقض السبت فقط، بل قال أيضا إن الله أبوه، معادلا نفسه بالله. وهذا يدحض ما يقوله البعض في أيامنا هذه بأن يسوع لم يقل يوما إنه الله. فنحن نرى هنا أن القادة الدينيين فهموا ما قاله يسوع وأدركوا أنه يعادل نفسه بالله، لذلك فقد طلبوا أكثر أن يقتلوه. ونقرأ في العدد 19: فأجاب يسوع وقال لهم: الحق الحق أقول لكم، لا يقدر الابن أن يعمل من نفسه شيئا إلا ما ينظر الآب يعمل، لأن مهما عمل ذاك فهذا يعمله الابن كذلك. في هذا الوقت تحديدا بدأ يسوع في إظهار هويته الحقيقية وتأكيدها باستخدام العبارة المشهورة: الحق الحق أقول لكم، وهي عبارة استخدمها يسوع مرارا وتكرارا لجذب انتباههم إلى ما سيقول. وهو يقول هنا بوضوح تام إن أعماله هي ذات أعمال الله، فهو لا يعمل من نفسه شيئا إلا ما ينظر الآب يعمل. بعبارة أخرى فهو يقول لهم هنا إنه حتى عندما يعمل يوم السبت فإنه لا يعمل بمعزل عن الله الآب. فقد أراد يسوع أن يبين لهم أن الله الآب الذي أوجد السبت هو الذي يعمل على شفاء الناس في السبت، لكن تمسكهم بتقاليدهم أعمى أعينهم عن رؤية الحقيقة. صديقي، فسوف يستمر الله الآب في العمل، بل إنه سيفعل أمورا أعظم من هذه لكي يتعجبهم. بل إنه سيفعل أمورا أعظم من هذه لكي يتعجبهم ولكي نتعجب نحن أيضا. ويكمل يسوع قائلا في العدد 21: لأنه كما أن الآب يقيم الأموات ويحيي، كذلك الابن أيضا يحيي من يشاء. فإذا تتبعنا خدمة يسوع نرى أنه أقام ابن أرملة نايين، وأقام ابنة يايروس في كفر نحوم، وأقام ابنة يايروس في كفر نحوم، وأقام لعازر أيضا. فكما أن الآب يقيم الأموات ويحيي، فإن الابن يحيي من يشاء أيضا. ثم يقول يسوع في العدد 22: لأن الآب لا يدين أحدا، بل قد أعطى كل الدينونة للابن. فهو يعمل في انسجام تام مع الله الآب. لماذا؟ سنعلم بوضوح في العدد 23: لكي يكرم الجميع الابن كما يكرمون الآب، من لا يكرم الابن لا يكرم الآب الذي أرسله. فمشيئة الله الآب لحياتنا هي أن يكرم الجميع الابن كما يكرمونه هو. وهذا ينبهنا إلى سمة تشترك فيها البدع والهرطقات، إذ إنها لا تكرم لابن يسوع المسيح. فهناك ثلاثة جوانب يهاجمها الشيطان دائما، فهو يهاجم كلمة الله ولاهوت المسيح وعمل الروح القدس. لذلك يقول يسوع هنا: من لا يكرم الابن لا يكرم الآب الذي أرسله. وأخيرا وليس آخرا، يقول يسوع في إنجيل يوحنا الأصحاح الخامس والعدد الرابع والعشرين: الحق الحق أقول لكم، إن من يسمع كلامي ويؤمن بالذي أرسلني ولا يأتي إلى دينونة، ولا يأتي إلى دينونة، بل قد انتقل من الموت إلى الحياة. هناك أشخاص كثيرون يقولون إنهم يؤمنون بالله، لكنهم لا يرون حاجة للإيمان بيسوع المسيح. ونحن نقول لهؤلاء إن يسوع نفسه قال بوضوح تام: من لا يكرم الابن لا يكرم الآب الذي أرسله. وقد قال أيضا: إن من يسمع كلامه ويؤمن بالذي أرسله فله حياة أبدية، ولا يأتي إلى دينونة، بل قد انتقل من الموت إلى الحياة. لذلك من المهم جدا أن نسمع كلام يسوع المسيح وأن نؤمن به لكي تكون لنا حياة أبدية. فالخلاص لا يقوم على أعمالنا الحسنة ولا على حفظنا لبعض الشرائع والتقاليد، بل يقوم على إيماننا بيسوع ربا ومخلصا لحياتنا. آمين.
إن هبة الخلاص بيسوع المسيح تحررنا من الدينونة بالرغم من علمنا بأننا نستحقها، فالله المحب شاء أن ينجينا من الغضب الآتي من خلال صلبنا مع المسيح وإقامتنا معه. وكما علمنا الراعي تشاك سميث اليوم، فإن قبولنا ليسوع المسيح يعني قبولنا للذي أرسله. في الحلقة القادمة من برنامج الكلمة لهذا اليوم سوف يتابع الراعي تشاك سميث دراسته وتأمله في إنجيل يوحنا، إذ سنرى شهادات الآخرين عن يسوع المسيح. لذلك أرجو صديقي المستمع أن تكون برفقتنا وأن تصغي إلينا في المرة القادمة. والآن نترككم أصدقائنا المستمعين مع هذه الكلمة الختامية.
نحن نصلي لأجلك عزيز المستمع كي يباركك الرب بكل بركة، وكي يحفظك، وكي يملأك بمحبته وروحه وقوته وقدرته. ونحن نصلي لأجلك أيضا سائلين الإله الحي أن يمكنك من السير معه ومن عمل مشيئته ومن اتباع وصاياه. نرفع صلاتنا هذه إكراما ليسوع المسيح الذي خلصنا وفدانا بدمه. آمين.
يخلص جميع الناس،
أنت
أنت الذي تدعونا لنري كل بشر مجد الإله العظيم.
اجعلنا في يديك آلات خادمة لخلاص الأمم.
كل أرض تمتلئ من معرفة الرب، من معرفة مكتب الرب، كما تعد المياه البحر تمتلئ كل الأرض، تمتلئ كل الأرض كما تغطي المياه البحر. صلاة
كنتم أصدقائي مع حلقة من برنامج الكلمة لهذا اليوم من إعداد الراعي تشاك سميث وتقديم سامح سمير. إن كان لديكم أي تعليق أو استفسار اكتبوا إلينا إلى العنوان التالي: صادبة 212-850 رمز بريدي 111-21 عمان الأردن. ويمكنكم أيضا مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني، عنواننا هو kalima@arabicprograms.org، من اليسار بالتفصيل kalima@arabicprograms.org. وإلى لقاء قريب في رعاية القدير والرب معكم.